بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نقف عند أول قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، إلى آخر الآيات. ولقد لاحظنا في الحلقة الماضية أن هذه الآية ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى تعود بنا إلى سياق القصة بعد ذلك الفاصل الذي شدنا إلى الله سبحانه وتعالى وأيقظنا من غفلة قد يزجنا بها مساق تلك القصة. ولقد لاحظنا طبيعة ذلك الفاصل والمعنى التربوي الكامن فيه، حتى إذا انتهى ذلك الفاصل وحقق غرضه التربوي عادت بنا هذه الآية إلى مساق القصة من النقطة التي كانت قد وقفت عندها. وتبدأ هذه الآية فتعود بنا إلى القصة في حديث موجز مختصر: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. هذا الحديث الموجز الذي تتضمنه هذه الآية الأولى مقدمة بين يدي الدخول في مشهد جديد، فكأن الباري سبحانه وتعالى يقول لنا إن الذي جرى بعد ذلك هو أن فرعون ركب رأسه فلم يلتفت إلى الحق التفاتة واحدة، وظل معرضا عن الحق على الرغم من الآيات الكثيرة التي أريناه إياه. إنه ظل سادرا في غيه، وظل منصرفا إلى عتوه وكبره. هذا معنى قوله عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولعلنا نعلم أن كلمة فكذب وأبى هاتان الكلمتان تعنيان أنه استكبر على الحق، أي أنه اعترف به ضمنا ولكنه لم يقره في الظاهر، وهو من نوع قول الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكذب وأبى، والإباء معروف، الإباء هو أن يقر الإنسان بشيء ما وأن يقتنع ضميره وأن يقتنع فكره بأنه الحق ولكنه يتأبى عليه، أي يستكبر عليه لسبب نفسي أيا كان هذا السبب. كلمة الإباء تصور هذا المعنى. وكأن أحدنا يتشوف إلى التفصيل وكأنه يسأل: فكيف كان هذا الكذب؟ وكيف كان هذا التأدي؟ وبأي أسلوب صمد فرعون عند باطله ولم يتأثر ولم يرعور عواءة واحدة إلى الحق؟ يأتي التفصيل بعد ذلك جوابا عن هذا التطلع الذي تدفع إليه هذه الآية التي توضح لنا خلاصة ما جرى. يأتي الجواب بعد ذلك في هذا المشهد الثاني التفصيلي الذي يبدأ بقوله عز وجل: قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. أي ذلك هو الموجز، أن فرعون بعد أن رأى كل الآيات التي أبرزها الله سبحانه وتعالى له أبى وأعرض. لكن كيف أعرض وكيف كان أبى وكيف كان تفصيل ذلك؟ إليكم هذا التفصيل من خلال هذا المشهد الجديد. وننظر فنجد فرعون وقد استكبر وعتى، ودسد استكباره هذا من خلال هذا الكلام الذي يصوره لنا خطاب الله سبحانه وتعالى وبيانه. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ نلاحظ أيها السادة والسيدات أن فرعون الآن لا يتكلم عن نفسه ولا يتكلم باسمه هو، وإنما يتكلم باسم قومه وباسم شعبه جميعا، وكأنه الآن هو الناطق باسمه. لا، بل كأنه الآن الإنسان الغيور عليه. ألا تلاحظون هذا من خلال قوله عز وجل على لسان فرعون: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ نحن شعب مسالم آمن مطمئن يعيش في وطنه يستقر في أرضه، جئتنا لأنك تملك سحرا تظن أنك المتفرد بالقدرة عليه لتخدعنا بهذا السحر فتخرجنا من أرضنا أو تستعمرنا وتزجنا في استعباد وقهر. والاستفهام كما تلاحظون استفهام إنكاري، لكن الأهم من هذا هو هذا التصوير الذي يصوره بيان الله عز وجل لحال هذا الإنسان الطاغية، كشان غيره أيضا عندما يلجأ إلى المضايق وعندما يشعر بالخطر يسري إلى كرسيه. إنه في هذه الحالة لا يتكلم باسمه هو، لا، بل إنه في هذه الحالة يلجأ إلى شعبه، يلجأ إلى قومه، ويصور لهم من نفسه الخادم الأمين، ويصور لهم من نفسه الإنسان الذي وقف حياته على حراسة أرضهم وحراسة ممتلكاتهم وحرياتهم. فهو إن واجه هذا الإنسان بصد ورد فهو لا يواجهه بذلك إبقاء على كرسيه، لا، إنه يواجهه بهذا الصد وبهذا الرد وبهذا الصمود من أجل شعبه، من أجل أن لا تؤخذ منهم أوطانهم، ومن أجل أن لا يزجوا في قلق وضيق. كل هذه الصورة نلاحظها من هذا الأسلوب الرباني الذي يتراءى لنا جليا في هذه الكلمات التي رسمها البيان الإلهي على لسان فرعون: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ وإننا لنلاحظ في هذا الكلام دفعا لقومه إلى أن لا يتأثروا بموسى وإلى أن لا يؤخذوا بكلامه، فكأنه يقول لهم: إياكم أن يغركم كلام موسى هذا، وإياكم أن تصدقوا أنه نبي من عند الله، أو أن ترتابوا في إخلاصي لكم، أو أن تشكوا في خدمتي لأرضكم ولبلدكم ولصدقي في حراسة أوطانكم وممتلكاتكم، لا، كونوا معي لأكون معكم. كل هذا الكلام توحي به هذه الكلمات التي يتجه بها فرعون خطابا إلى موسى، ولكنه في الوقت ذاته يتضمن إيحاء إلى قومه بأن لا يخدعوا بموسى وبأن يزدادوا تمسكا بفرعون. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك؟ إذن فموسى ساحر وليس بنبي فيما يصوره فرعون. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ أي أبلغ بك الأمر إلى درجة أن تخدعنا باسم النبوة وباسم الرسالة من أجل هدف هو مكشوف وواضح، وإن شعبي ليعرفونه وإنهم لن يخدعوا بك بشكل من الأشكال. إنه لتصوير رائع يصوره لنا بيان الله عز وجل لموقف فرعون المتكرر الذي نجده دائما في أمثاله، كلما شعروا بخطر وكلما شعروا بضيق يلجؤون إلى شعوبهم ويلجؤون إلى أقوامهم. فلنأتينك بسحر مثله، أي الأمر بسيط. إذا كنت تتصور أن بوسعك أن تخدعنا وأن تملأ أفئدتنا خوفا منك بسبب سحر أوتيته وبرعت فيه، فلا تظنن أنك الوحيد في هذه البراعة. لسوف نأتينك بسحر مثله بل أقوى منه، وعندئذ فلسوف يكشف خداعك ولسوف نكشف زيف ما قد جئت به. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. اجعل، أي الأمر كله يحتاج إلى مباراة، إلى عقد ميقات محدد في مكان واسع مستو نحشد فيه قدرا كبيرا من الناس ونعقد في ذلك المشهد مباراة بين سحرك الذي جئت تتباهى به وبين فنون من السحر أخرى ستجد أنها قد تغلبت على سحرك، وعندئذ سيتضح الحق الذي قد يكون مبهما الآن. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. لم يشأ فرعون أن يكون هو الذي يرصد هذا الميقات، بل طلب ذلك من موسى لكي يصور لقومه أنه من القوة بمكان، وأنه لا يحتاج إلى أن يرسم حدودا ولا أن يضع شروطا، بل لموسى أن يفرض ما يشاء، له أن يحدد الميقات وله أن يحدد المكان وأن يفعل ما يشاء. ولسوف يجد موسى أن القوة هي قوة فرعون، وأن عمل موسى الذي هو سحر لا أكثر عمل مقضي عليه بالخيبة والخسران. وهنا نلاحظ أيها السادة والسيدات، عفوا، نلاحظ شيئا آخر يصور البيان الإلهي في هذه الآية الثانية: الغطاء أو الستار الكثيف، لنقل إنه من دخان أو مما يشبه الدخان، يعقد فرعون من هذا الدخان ستارا كثيفا ليقصي عن الأفكار مسألة نبوة موسى، ليقصي عن الأذهان مسألة قوله أنه رسول من عند رب العالمين، وليبعد عن الأذهان إمكان انشغالها بهذا التساؤل: ألعل من الممكن أن يكون موسى صادقا فيما يقول؟ كيف يقصي فرعون هذا التصور عن الأذهان حتى لا تشغل هذه الأذهان بالهوية التي قدم موسى نفسه إلى فرعون على أساسها؟ شغلهم عن ذلك بهذا الكلام: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هذا الاهتمام بوضع هذا الإطار وبوضع برنامج دقيق لمباراة في السحر تعقد عما قريب في ميقات يوم معلوم في مكان واسع يجتمع فيه قدر كبير من الناس ليروا هذه المباراة السحرية التي سيكون موسى هو الطرف الخاسر فيها. هذا الكلام كله شغل للأذهان كي لا تقف عند الكلمات التي قالها موسى في وصف رب العالمين، وكيف لا ولكي لا تشتغل الأذهان بتصور احتمال أن يكون سيدنا موسى صادقا. ولذلك فكأن فرعون يسدل من هذا الكلام ستارا كي لا تتجه الأذهان والأفكار إلى دراسة هذه الهوية التي جاءهم بها سيدنا موسى، وإلى التأمل في ربوبية الله عز وجل. وإذا تصورنا هذا الذي أقول، نعود لنتأمل ولنتدبر معنى من أهم معاني التصوير القرآني المعجز. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هنا أحب أن أقف أمام لقطات تتعلق باللغة العربية. اجعل بيننا وبينك موعدا، يمكن أن تكون كلمة موعدا مصدر ميمي موعد، أي اجعل بيننا وبينك وعدا، ويمكن أن تكون كلمة موعدا اسم مكان. اجعل بيننا وبينك موعدا أي مكانا، ويمكن أن يكون اسم زمان. فبأي المعاني الثلاثة نفسر هذه الكلمة؟ يجوز أن نفسرها مصدرا، فنقول اجعل بيننا وبينك وعدا، ثم يأتي قوله عز وجل على لسان فرعون مكانا سوى، تكون كلمة مكانا مصدر متعلق بهذا الوعد، أي اجعل بيننا وبينك ميقاتا في مكان مستو، أي في مكان لا تضاريس فيه، لا علو ولا هبوط، بل مكان واسع مستو حتى يستطيع أوسع وأكبر جمع من الناس أن يروا وأن يشاهدوا هذه المباراة. كما أن لنا أن نجعل كلمة موعدا اسم زمان، أي اجعل بيننا وبينك ميقات يوم معلوم في مكان سوي، في مكان مستوي، مستوي الأطراف والجهات جميعا. هذا التفسير صحيح وذلك صحيح أيضا. والمهم أن كلمة سوى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، كلمة سوى تعني المكان الممهد المستوي الذي لا تضاريس فيه كما قلت، بحيث يصلح أن يحشد فيه أو أكبر قدر ممكن من الناس حتى يروا هذه المباراة الهامة. ومرة أخرى أقول لكم، تعالوا نتصور كيف أن موسى حاول أن يجذب أفكار الناس كلهم، أفكار حاشيته والذين هم وراء حاشيته، عما تكلم به موسى من أجل أن يشغل ذهنهم وأفكارهم بمهمة عظيمة جدا تتمثل في ميقات محدد زمانا ومكانا تعقد فيه مباراة سحرية بين موسى وفرعون. إذن هي مباراة سحرية، وإذن المسألة ليست مسألة نبوة، وإذن فقد طوي حديث موسى كله عن الأذهان. هذا هو المعنى الذي تلمح إليه هذه الآية في تحليل نفسية فرعون وما يهدف إليه من وراء هذا الكلام. فماذا قال موسى؟ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أجل، حسنا، موعدكم الذي أقترحه، أي الموعد الزماني الذي أقترحه، يوم الزينة. ويوم الزينة هذا كناية عن يوم عيد كان وشيك الحصول، أي كان ميقاته قريبا منهم، وكان عيدا سنويا يحتفي فيه الناس ويتزينون ويزينون أسواقهم ويجتمعون، والبعض يقولون إنه عيد النيروز، وهو عيد قديم جدا عند كثير من الأمم الآرية معروف، ولعله عيد آخر، ولا يهمنا أن نتعرف على نوع هذا العيد. المهم أن القوم كانوا ينتظرون عيدا وشيكا سيحل ميقاته بهم عما قريب، فرأى سيدنا موسى أن تنتهز فرصة ذلك العيد الوشيك الآتي عما قريب، فقال لهم: موعدكم يوم الزينة، أي ذلك اليوم الذي تحتفلون فيه وتزينون فيه أسواقكم وميادينكم وبيوتكم، وأن يحشر الناس ضحى، ذلك هو الميقات العام في ذلك اليوم. أما الساعة التي أفضل اللقاء فيها فأن يلتقي الناس كلهم في الضحى، وقت الضحى، وأن يحشر الناس ضحى. والحشر الاجتماع، أي أن يجتمع الناس الذين تريدون أن يجتمعوا في ضحى ذلك اليوم. ويسدل الستار على هذا المشهد الآخر أيضا أيها الإخوة، وينتهي الحوار. فما الذي جرى بعد ذلك؟ تعالوا ننظر إلى هذه الصورة التي ترسمها ريشة البيان الإلهي إنجاز التعبير. تأملوا معي في هذه الآية التي تأتي بعد ذلك: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. أعيد: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. ألا تلاحظون؟ ثلاث جمل، كل جملة منها من القصر بمكان، وكل جملة منها ذات إيقاع شديد وذات صدى شديد لهذا الإيقاع. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. ماذا تصور هذه الجمل الثلاثة؟ ماذا تصور هذه الجمل الثلاث في إيقاعاتها السريعة وفي تصوراتها؟ تصور لنا هذه الجمل الثلاث قلق فرعون واضطرابه النفسي وحيرته فيما ينبغي أن يفعل بعد هذا الأمر الذي فوجئ به. صحيح أنه صور الأمر أمام قومه وأمام بطانته وحاشيته أنه ليس أكثر من إنسان ساحر، وما أيسر أن يغلب سحره بسحرة كثيرين هم تحت سلطان فرعون، لكن الأمر فيما كان يجيش به فكر في فرعون أهم من ذلك. كان يتصور أن هذا الإنسان جاء خطرا على حكمه وجاء خطرا على وجوده، وتلك هي الحقيقة. هذا القلق وهذا الاضطراب اللذان يشيعان في نفس فرعون صورته هذه الآية من خلال هذه الجمل الثلاثة السريعة ذات الإيقاع الذي يصور اضطراب فرعون. فتولى فرعون، تولى أي ذهب وعاد مسرعا مضطربا، فجمع كيده، جمع كل مستشاريه، جمع كل ما يمكن أن يدل له بأي قرار ينبغي أن يتخذه من أجل هذا الأمر الذي فوجئ به، فجمع كيده ثم أتى. جمل ثلاثة سريعة تصور لنا كما قلت لكم اضطراب فرعون بعد ذلك الكلام الذي قاله لحاشيته، وهو يشعرهم بطمأنينته ويشعرهم بأنه غير خائف ولا وجل، لأن هذا مجرد إنسان مخادع ساحر. تلك هي الصورة التي مثلها فرعون، وتلك هي الحقيقة التي كانت تجيش بها نفس فرعون. وانظروا إلى الصورتين، الصورة الثانية عبرت عنها هذه الآية: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. ولكم أن تتصوروا المعنى التفصيلي الذي ترسمه هذه الآية في شكل فرعون، وهو مضطرب هائج يفكر ويجمع حاشيته ويستشير هذا ويستشير ذاك، ثم يجمع كيده ويخطط لكل ما يستطيع أن يفعله من أجل أن يتغلب على هذا الإنسان الذي يتهدده في ملكه، ثم أتى. بعد أن فعل كل هذا أتى وهو يتظاهر بالسكينة والهدوء. بعد هذا الاضطراب الحقيقي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. بدأ الأمر بنصيحة من موسى لفرعون وقومه، فماذا تعني هذه النصيحة؟ وماذا يوجد في تضاعفها من معان دقيقة وتحليل نفسي؟ لعل من الخير أن نرجع الحديث عن ذلك إلى حلقة آتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تذكرون أننا وقفنا من قصة سيدنا موسى مع فرعون في سورة طه عند قول الله عز وجل، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ولعلكم تذكرون أيضا أننا كنا بصدد مشهد جديد بعد ذلك الفاصل التربوي الذي يفصل بين مشهد ومشهد من سياق هذه القصة. ذلك المشهد يبدأ بقول الله عز وجل على لسان فرعون خطابا لموسى، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وقلنا إن فرعون يصور أمام قومه وحاشيته وبطانته، يصور من هذا الكلام طمأنينته تجاه هذا الذي جاءه به سيدنا موسى وهارون، وأنه غير مضطرب، وأنه واثق من النصر والقوة التي يتمتع بها، وأنه الإله الحقيقي الذي لا يستطيع أحد أن يناقشه أو أن يكذبه في هذه الحقيقة التي يفرضها على قومه وعلى الناس جهد استطاعته. ويصور من هذا البيان طمأنينته تجاه موسى، ويحاول أن يقصي أفكار موسى عن التأمل في احتمال أن يكون موسى صادقا، وعن التأمل والتفكر في هذا الإله الذي يصفه لهم سيدنا موسى ويتحدث عنه. فهو يخشى أن تتجه أفئدة وأفكار بطانته وقومه إلى التأمل في هذا الذي يحدثهم عنه سيدنا موسى، فيشردوا عما هم بصدده من الخضوع لسلطان فرعون. ولذلك حاول جاهدا أن يصور المسألة كلها بصورة إنسان ساحر يتباهى ويعتز بهذا السحر الذي أوتي قسطا كبيرا ووافرا منه، وما عليه لكي يمزق أحابيل خداعه إلا أن يعقد مباراة سحرية يري سيدنا موسى فيها ضعفه وضآلته أمام قوته وأمام السحرة الذين هم تحت سلطان فرعون. ولكن الأمر كان فيما يتعلق بهذا المشهد الذي صوره لنا القرآن أمرا ظاهريا فقط، مثله فرعون تمثيلا، أما حقيقة ما كان ينطوي عليه فؤاد فرعون فهو الاضطراب والوجل. ولكأن فرعون فوجئ بالخطر الحقيقي يطوف بعرشه، وأنه أمام التهديد الذي كان قد حدثه عنه الكهان قديما. هذا البيان الإلهي بعد أن صور لنا تمثيل فرعون لطمأنينته وعدم خوفه ووجله، وأن المسألة لا تعد أن تكون مسألة سحر جاء يتباهى بها سيدنا موسى، جاءت الآية التي تليها لتصور لنا النقيض، لتصور لنا اضطراب فرعون وقلقه وخوفه وحيرته في الأمر الذي ينبغي أن يتخذه. هذه صورة رسمها البيان الإلهي من خلال الآية التي تليها، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. هذه الجمل الثلاثة أو هذه الجمل الثلاث التي يتسم كل منها بالاختصار وبالإيقاع الشديد وبانفصال كل جملة عن التي تليها، هذه الجمل بهذه الدلائل وبدلائل أخرى لا نستطيع في الواقع أن نتلمسها ونعبر عنها، لأنها الإعجاز الإلهي الذي لا يرقى إليه فن من فنون الكلام البشري. هذا الكلام يصور لنا اضطراب فرعون، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وكلمة أتى هذه التي تتسم بالحروف الرخوة والتي تنتهي بمد الياء المقصورة، الألف المقصورة التي أصلها ياء ثم أتى، تصور لنا تظاهر فرعون بعد ذلك بالهدوء، تظاهره بالسكينة، لكن بعد الاضطراب الذي أخذ منه مأخذه في التفكير وفي استقدام حاشيته وفي استشارتهم وفي التهيؤ وفي السهر على ترتيب السبل التي يقصي بها هذا الخطر عن عرشه وكيانه، لكنه بعد ذلك تظاهر بالهدوء والسكينة. كل هذا ترسمه لنا هذه الكلمات: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. ونحن الآن في مشهد جديد، نحن الآن أمام ساحة واسعة جدا كما اقترح سيدنا موسى، وقد حشر الناس من كل جهة ومن كل طبقة، وفرعون على رأس الجميع ينظر ويأمر. ويبدأ هذا المشهد بكلمات من النصح يتقدم بها موسى على مرأى من الجميع وعلى مسمع من الجميع. فماذا كانت هذه الكلمات؟ تلك هي التي يصورها لنا البيان الإلهي هنا أيضا في قوله عز وجل: قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة ويلكم هذه تصوير من الكلمات التصويرية في اللغة العربية التي يعبر بها المتكلم عن تحرقه في نصيحة يبرزها، أو في تحذير ينطق به، أو في غيرة يغار بها على المستمع. فهي لا تعني المعنى اللغوي الذي هو الويل والهلاك، وإنما تعني الاهتمام الكبير من المتكلم بنصح يقدمه للسامع أو بتحذير وإنذار ينبهه إليهما، أو بغيرة يريد أن يعبر عنها تجيش بين جوانحه تجاه هذا الإنسان الذي يخاطبه. فهذا هو المعنى الذي افتتح به سيدنا موسى نصحه المتحرق على فرعون وقومه: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، إنكم فيما دعوتموني إليه، وإنكم في هذا الذي تصورونه أمام الناس تفترون على الله كذبا. فأنتم تعلمون أنني لست بساحر، وأن الآيات التي أبرزتها أمامكم لم تكن هذه الآيات من السحر، لم تكن هذه الآيات سحرا ولا علاقة لها بأي سحر. وسنتكلم الآن بعد قليل عن السحر والفرق بينه وبين المعجزة. إنكم تعلمون هذا، ولكنكم تغطون يقينكم بكذب تفترونه على الله، أي تختلقونه اختلاقا على الله. وافتراء الكذب أبلغ من كلمة الكذب وحدها. يقال فلان يكذب، لعله يكذب وهو لا يدري أنه يكذب، لكن إذا قلت إنه يفتري الكذب فمعنى ذلك إنه يختلق الكذب وهو يعلم أنه كذاب. فما لكم تختلقون كذبا على الله وأنتم تعلمون أنكم تكذبون؟ ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا. والكذب يتمثل في هذا التصوير الذي صور فرعون عمل موسى من خلاله، صور أنه سحر وما هو بسحر، صور أن موسى جاء يريد أن يخرج فرعون وقومه من أرضهم ليجعل منها مقرا له ولبني إسرائيل، والأمر ليس كذلك. صور أنه مخادع كاذب وليس بنبي، والأمر ليس كذلك. صور لهم وأمعن في التصوير أنه هو الإله من دون هذا الذي يذكر موسى فرعون وقومه به، والأمر ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى هو الإله. هذا معنى قوله لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، ذلك لأنكم إن فعلتم ذلك فلسوف يستأصلنكم الله عز وجل بعذاب. فيسحتكم أي فيستأصلكم بعذاب، وكلمة عذاب نكرة، والتنكير هنا للتهويل، أي فيستأصلكم بعذاب لا تدرون حقيقته ولا تتبينون مأتاه ومبعثه، وإنكم لفي غنى عن هذا، وإنكم لفي غنى عن أن تورطوا أنفسكم فيها، لكن ستندمون عندما تجدونه مقبلا عليكم. ما الذي يحملكم على هذا؟ لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ثم يقول لهم وقد خاب من افترى، أي أما هذه المباراة التي دعوتموني إليها فاعلموا أن هذه المباراة مقضي عليكم فيها سلفا بالخسران، مقضي عليكم سلفا فيها بالخيبة، ذلك لأنكم تفتروا، والمفتري لا بد أن يؤول بخيبة، وأنتم تعلمون أنكم مفترون. وقد خاب من افترى، أي للمرة الأخيرة أقول قبل أن نسير معا في هذه المباراة التي فرضتموها والتي أردتموها وأنا أجاريكم فيها، ولكن لن تستطيعوا أن تغطوا أنفسكم ضد هذا الافتراء بهذه المباراة، لأن نتيجتها هي الخسران لكم، ذلك لأنكم تكذبون وتعلمون أنكم تكذبون. وهذا كلام دقيق أيها الإخوة، أي لو كنتم في شك مما قد جئتكم به فيمكن أن تعتمدوا على احتمال أنكم صادقون وأنني كاذب فتسيرون في مباراة حقيقية معي، لكن ما طبيعة مباراة تمثلونها تمثيلا وتفترضونها افتراضا أمام شعوبكم فقط وأنتم تعلمون أن المسألة ليست مسألة سحر وأنها حقيقة ثابتة لا مرد لها ولا مناص من القبول بها أو من الهلاك الذي ينتظركم؟ إذن ينبغي أن تعلموا أن مآل مباراة من هذا القبيل إنما هو الخسران الحقيقي. هذه خلاصة النصيحة التي تقدم إليهم بها موسى للمرة الأخيرة، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فماذا كان صدى هذه النصيحة في أذن بل في نفس فرعون وحاشيته وبطانته وقومه وقد سمعوا هذا الكلام؟ انظروا إلى الصدى الذي يصوره البيان الإلهي لنصيحة سيدنا موسى هذه، انظروا إلى رسم البيان الإلهي لذلك. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. ردة الفعل هكذا يصورها البيان الإلهي، هكذا: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. ولكم أن تتخيلوا أيها الإخوة الصورة التي يرسمها البيان الإلهي بعد هذا الكلام الناصح القوي الذي جلجل به صوت سيدنا موسى. كانت نتيجة ذلك أن اجتمع بعضهم إلى بعض، وأن التقى فرعون ببطانته وبمستشاريه، ودار لغط فيما بينهم، وتنازعوا الرأي، وجرى بينهم اضطراب في الفكر. ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذ؟ لم يكن الرأي فيما بينهم واحد، ولم يكن الحديث حديثا متفقا يجري على سنن واحد لينتهي إلى قرار لا نزاع فيه. تنازعوا أمرهم بينهم، صورة أخرى، وأسروا النجوى، ابتعدوا في حديثهم عن أسماع العامة من قومهم، ابتعدوا في هذا الحديث الاستشاري عن أسماع الدهماء، عن أسماع عامة الشعب، كي لا يتبين الحقيقة التي تنطوي عليها قلوب فرعون وبطانته وحاشيته. تأملوا أيها الإخوة في هذا الرسم البياني الدقيق: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى كي لا يتجلى خلافهم على مرأى ومسمع، وكي لا يزج هذا الخلاف عامة الناس في اضطراب، ولكي لا يقوى شأن موسى من خلال هذا كله. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. تلك هي صورة ردة الفعل للنصح الذي تقدم به سيدنا موسى. والبيان الإلهي يهدف من بيان هذه الصورة التي يرسمها إلى التأكيد على أن المبطل يعلم أنه مبطل، وأن الإنسان الذي يحتضن باطنا في نفسه أو في فكره يظل متلجلجا، يظل مضطربا، حتى وإن اتخذ الموقف الذي يريد أن يفترض أنه موقف صلب لا يكون صلبا إلا في الظاهر، أما من وراء ذلك فإن الاضطراب يأخذه ويرده. وإذا كان معه قوم أو إذا كانت معه حاشية تسير سيرة وتنتهج نهجة، فالكل مضطربون ولا يكادون يجتمعون على رأي واحد. إذا أرادوا أن يضعوا وأن يرسموا خطة مقابلة وخطة خديعة فما أقل ما يتفقون، بل لا يمكن أن يتفقوا. هذا ما يريد البيان الإلهي أن ينتهي بنا إليه من خلال رسم هذه الصورة: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. وماذا كانت النتيجة بعد هذا التنازع وبعد هذا الإصرار وبعد هذا الابتعاد والنقاش الذي دام طويلا؟ انتهوا وخرجوا على أقوامهم بهذا الكلام. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. كأنهم اتفقوا على ما ينبغي أن يقولوه للدهماء والعامة من الناس بعد تمحيص وبعد نقاش وحوار وكثير تنازع. ماذا نقول؟ إذن نخرج على قومنا وعلى شعوبنا وعلى الدهماء من رعايانا بهذه الكلمات التي لن نجد خيرا منها، وخرجوا بها فعلا عليه. فماذا كانت هذه الكلمات؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هذا هو القرار الذي انتهوا إليه بعد طول نزاع، والذي انتهوا إليه بعد إصرار وتكتم، والذي انتهوا إليه بعد أن انحازوا عن شعوبهم وابتعدوا عنهم ليسروا إصرارهم، وليتفقوا على ما ينبغي أن يتفقوا عليه، وكل هذا يصور منطق الباطل أمام الحق الأبلج المتألق. إن هذان لساحران، أي قرارنا هو هو، ليس عنه تراجع، وإن نصحكم بهذا الكلام الذي سمعتموه، ليس كل من هذين الرجلين إلا مجرد ساحر، وليس من هدف يتبناه كل منهما إلا هدف واحد، أن يخرجاكم من أرضكم ووطنكم بحجة هذا السحر فقط، وأن يقضي على نظامكم المثالي الذي يتمثل في خضوع الكل للألوهية الزائفة لفرعون. وإذا كان قرارنا هذا هو القرار الصحيح الذي انتهينا إليه، إذن فما عليكم إلا أن تجمعوا صفوفكم، وأن تجمعوا أفكاركم لتوحيد الكيد الذي ينبغي أن نتخذه، وأن تأتوا صفا واحدا بقرار واحد وبيد واحد وبقلوب واحدة أمام هذا الخطر الذي لا يهدف إلى القضاء على باطل كما يقول، وإلى غرس غراس الحق في مكانه كما يدعي، وإنما يهدف إلى استلاب وطنكم منكم. هذا هو الإعلان الذي أعلنه فرعون بعد هذا التنازع وبعد هذا النقاش الذي صوره لنا بيان الله عز وجل. وهنا أيضا ينبغي أن نقف وقفة لغوية سريعة. إن هذان لساحران، هناك قراءتان، إن هذان لساحران، وقراءة أخرى إن هذان لساحران، وقراءة عاصم إن هذان لساحران، وهما قراءتان سبعيتان. إن هذه مخففة من الثقيلة أيها الإخوة، أي هي إن المشبهة بالفعل التي تنصب اسمها وترفع خبرها، لكنها مخففة من الثقيلة، وآية كونها مخففة من الثقيلة وليست نافية وجود اللام في الخبر. إن هذان لساحرة، وجود اللام في الخبر دليل على أن إن ليست نافية. ويقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام أو يلزم اللام إذا ما تهمل. فإنها هنا مخففة من الثقيلة، وغالب النحاة يبطلون عملها عندئذ، فهي لا تنصب اسما ولا ترفع خبرا، وإنما يأتي الإسمان بعدهما على أساس الابتداء والخبر، ولذلك جاءت الكلمة هكذا: إن هذان لساحرا. فهذان في مبتدأ، ولا نعرب كلمة هذان اسما لإن، وإلا لكان ينبغي أن نقول إن هذين لساحران. وعلى قراءة إن فكذلك، إن هذان لساحران، هذه قراءة سبعية وهي قراءة صحيحة، وتخريج هذه القراءة أن هنالك لغة عربية معروفة أن المثنى يبقى مقصورا في حالة الرفع وفي حالة النصب على حالة واحدة، ويستشهد العرب في هذا بتلك الأبيات المشهورة: نعم واها لريا ثم واها 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 لريا ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها، وموضع الخلخال من رجلاها، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. تلاحظون أن التثنية التي كان ينبغي أن تكون منصوبة بالياء بقيت في الأحوال كلها ثابتة مقصورة بالألف، والقرآن جاء باللغات العربية المتداولة كلها، وهي لغة كنانة فيما أعلم. وإذا عرفنا ذلك، فإن إن هذه مخففة من الثقيل وليست إن النافية، والمعنى إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. نشرح هذا الكلام الذي قاله فرعون لقومه ولرعاياه في حلقة آتية إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.